الحمد لله الذي تعرف إلينا بآياته وتحبب إلى عباده بآلائه ونفحاته نحمده عز وجل حق حمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اهدنا إلى كتابك ووفقنا لإسلامك سبحانه سبحانه حليم على من عصاه مجيب لمن سأله ودعاه ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة مستمدة من تدبر وتفكر خلق أحسن الخلق وشرع فأحكم التشريع وجعل تشريعه صيانة لخلقه وحفظا وترشيدا لصنعته وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فتح الله به أعينا عميا فأبصرت إبصار تدبر وآذانا صما فسمعت سماع تفكر وقلوبا غلفا فآمنت بعد كفر وأيقنت بعد ضلال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار وبعد فيا جماعة المسلمين إن الأبدان والأرواح خلق الله تعالى وصنعته الأبدان والأرواح خلق الله تعالى وصنعته ينطق بذلك قوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هذه هي المادة هذا هو البدن إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وكما أن الأبدان والأرواح خلقه وصناعته فإن الإسلام دينه وشريعته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاءت الشريعة لتقود الخليقة خلق وسوى وشرع فأحكم وما شرع ليكون شرعه في متعة ولا ليكون اثرا من الاثار، ولكن ليكون استاذا مربيا قائدا موجها مرشدا. جاءت الشريعة تقود هذه الخريطة، واذا كان القائد والموجه قويا ورشيدا صنع ممن يقودهم رجالا اصحاء، رجالا اقوياء. اي صحة نريدها؟ نريد الصحة الانسانية. ولماذا نقول الصحة الانسانية؟ لان الصحة الحيوانية، الصحة المادية اذا فقدت زمامها وفقدت ضابطها ولم تجد مرشدا لها كانت صحة متوحشة، كانت صحة تدمير واهلاك وضياع وافساد، تغتال القيم وتضيع المبادئ وتنهب الاموال وتهتك الاعراض وتفسد الامن وتنشر الفساد والفوضى في ربوع الارض. تأمل اخي المسلم اي صحة مادية دون صحة روحية دون قائد وجداني تجدها دائما عابثة مدمرة مهلكة. تأمل صحة المال دون دين تجدها داعية الى التكبر والطغيان والفساد والعصيان. تأمل صحة فكر وعقل دون دين تجدها دائما تستعمل في المدمرات والمخربات والمفسدات. تأمل صحة بدنية دون دين تجدها دائما ميالة الى المعاصي. والواقع يشهد، الواقع يشهد، يشهد في صحة الافراد، في صحة الجماعات. فالفرد اذا صح وقوي في جميع الاحوال المادية والبدنية ولم يكن عنده صحة وجدان وصحة قلب وصحة ايمان تجده عابسا ومفسدا. الامم والدول القوية اذا لم يكن لها ضابط، اذا لم يكن عندها دين، اذا لم يكن عندها مبدأ، تحكمت في الضعفاء واستذلت الناس وسلبت ارضهم وفرضت عليها قانونها والزمتها شريعتها. لا كلمة تسمع ولا نداء يستجاب ولا منطق للحد، وانما المنطق منطق القوة. واذا كان المنطق في وقت من الاوقات منطق قوة دون دين ودون مبدأ فقل على الدنيا السلام. الاسلام يخلق رجالا اصحاء صحة انسانية، والصحة الانسانية صحة انتاج وسلام، صحة بناء وامان، صحة تعاون وتساند، صحة ايثار على النفس، وليست صحة عدوان. دينكم ايها الاخوة المسلمون جاء بتشريعاته، جاء بهذا الصيام ليوجد هذه الصحة وليكيف هذه القوة، يوجهها ويرشدها الى حيث النفع الانساني العام، لا اقول النفع حتى الاسلامي، النفع الانساني العام. فالمسلم رحيم بالانسانية كلها. كيف هذا؟ عني الاسلام بالصحة البدنية والروحية عناية لم يسبق لها مثيل، وضع لها قوانين وتشريعات ومبادئ تصون هذه القوة، ووضع لها ارشادات تعالج ما لحقها من آثار مهلكة. واذا كانت المنظمات الصحية العالمية ببحوثها واطبائها ومؤتمراتها ومؤسساتها قد رفعت علاجا شعارا، هذا الشعار شعار كريم صحيح وشعار صحيح، الوقاية خير من العلاج، ما اجمل هذا الشعار. الاسلام سبق هؤلاء جميعا، الناس يتغنون ويقيمون مؤتمرات وبحوث ولقاءات كثيرة جدا في سبيل الوقاية خير من العلاج. دينكم اسبق من هذا واقوى من هذا، كيف هذا؟ الاسلام لم يطلق الشعار كلاما، لم يقل الوقاية خير من العلاج وتركه كلاما يطبق او لا يطبق، يستجيب الناس له او لا يستجيبون دون عقاب او ثواب، بل جعل هذا الشعار دينا يلتزم به، جعل هذا الشعار تطبيقا عمليا وسلوكا واقعيا يؤدى على انه عبادة لله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، وللملتزم به ثوابه وعلى المتهاون عقابه. كلنا نسمع الوقاية خير من العلاج، التدخين ضار بالصحة، حافظ على نظافة بيتك، حافظ على نظافة الشوارع، شعارات. وما اثرها؟ ما نتيجتها؟ الانسان لا يساق الى الخير الا طمعا في ثواب، ولا يرهب الشر الا خوفا من عقاب. وكلما كان المثيب والمعاقب بصيرا وناقدا ومراقبا كان خوف الانسان منه اشد وطمعه فيه اقوى. والله يقول في حديثه القدسي ايقافا لهذه المراقبة: يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. الصحة التي دعا اليها الاسلام تجدونها ايها الاخوة المسلمون في الامر بالنظافة، في الامر بالوضوء والاغتسال، نظافة الجسم والملبس والمسكن، وبذلك يقضى على القاذورات التي هي مرتع الجراثيم والميكروبات. الاسلام امر بالسواك، الاسلام امر بتغطية الاواني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اوجفوا الابواب، يعني اغلقوها، واوكئوا الاناء، وغطوا الآنية، واطفئوا السراج. حديث لو تأملناه وجدناه، مش الناس بيقولوا الامن الصناعي والامن الكذا والامن الكذا والحرائق وما لاخره، الحديث هذا شامل للكل، والاقتصاد والصحة الحديث هذا شامل للكل. اوجفوا الابواب واوكئوا الاناء واوكئوا الوعاء وغطوا الآنية واطفئوا السراج. ويقول في الوقاية كذلك: اذا نزل الطاعون بارض فلا تدخلوها، واذا نزل بها وانتم فيها فلا تخرجوا منها. هذه هي الصحة الوقائية كما امر الاسلام بعدم تلويث المياه والتبرز او التغوط فيها. لماذا؟ لان ذلك يسبب امراضا يشكو منها مجتمعنا المصري بالذات دون بقية المجتمعات. والاسلام لم يكتفي بهذا، بل جعل للرأي العام سلطة في منع ذلك الفساد. اين هذه السلطة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث. ايه الملاعن الثلاث؟ كالقراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. ولماذا سماها الملاعن الثلاث؟ يعني سبب اللعنة، لان الناس يلعنون من يتبول مدنية مهذبة مؤدبة محكومة بالشرع. رياضة ليس عريا، ليس تبذلا، ليس امتهانا للكرامة، بل جعل بعضها من حقوق الابناء على ابائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من حق الولد على والده ان يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. وهناك احاديث اخرى فيها وركوب الخيل. فاذا كان الاسلام هكذا، فما موقف رمضان الذي نحن فيه، ولا سيما والناس يرددون اثرا ويقولون هو حديث ولكنه ليس حديثا، جوعوا تصحوا. ما موقف رمضان من الصحة البدنية والنفسية؟ ايها الاخوة المؤمنون، رمضان الكريم يحقق الصحة البدنية والنفسية، يعني الروحية، في وقت واحد. تحقيقا لو تأملناه وجدناه يفوق كل طب، ويجعلنا نقول لا اله الا الله الذي شرع فاحكم التشريع. وذلك حين يفهم شرعه. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى شرع الصيام، وبعض الناس يقولون ان الصيام مضيع للانتاج ومضعف للصحة، ولكننا نرد عليهم ونقول ان لله تعالى عبادات بدنية، وهي الصلاة مثلا، قيامها وركوعها وسجودها لابد فيه من البدن، الحج لابد فيه من الطواف والسعي، الجهاد لابد فيه من الكر والفر، صلاة التراويح في رمضان وتستحب اطالة القراءة فيها لابد فيها من بدن يصبر على الوقوف الطويل وعلى الركوع وعلى السجود. وان الله تعالى يحب عباداته، يحب الصلاة، يحب الحج، يحب الجهاد، يحب قيام الليل. واذا كان الله يحب عباداته، استحال على الله ان يضعف البدن الذي يؤدي هذه العبادات، لانه كيف يفرض عبادات ويحب اداءها ويجعلها ركنا من اركان الدين، ثم يشرع للناس عبادة كالصيام يضعف البدن الذي به تؤدى هذه العبادات. هذا يستحيل على الله تبارك وتعالى. بل المنتظر انه يقوي هذا الجسد ليؤدي هذه العبادة وليصبر عليها. ودليل اخر، ان الله سبحانه وتعالى قد استخلفنا في الارض وطلب منا عمارتها، وقال في سورة الجمعة: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقال: هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كيف نمشي في مناكبها ونحن ضعاف؟ كيف ننشر فيها العمارة والبناء ونحن لا صحة عندنا؟ ان الذي طلب منا هذه العمارة لابد ان يصحح اجسادنا ويرشدنا الى تحصيل هذه الصحة. فالانسان لا يشق الارض ولا يزرع فيها الا بصحة، ولا يرعى ولا يحصد الا بصحة، ولا يدير المصانع ويحرك المتاجر الا بصحة. ومن هنا حافظ الاسلام على الصحة. واذكر قبل ان ننسى، صحة بدنية تقودها صحة ايمانية، اما صحة بدنية فقط لا، فهذه مضيعة ومهلكة كما قلنا. والاسلام كذلك ايها الاخوة نهى عن الضرر، قال: لا ضرر ولا ضرار. ومستحيل على الله تبارك وتعالى الذي ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، يستحيل عليه أن يشرع أمرا من شأنه أن يؤدي إلى الضرر. ثم إن الصيام أيها الإخوة إمساك عن الأكل والشرب من الفجر الصادق الى غروب الشمس شهرا كاملا. وهذه حمية من نوع فريد، وقد ثبت طبيا وشرعيا ان المعدة بيت الداء، وان الحمية رأس كل دواء. ورمضان بهذا الامتناع وبهذه الحمية لا نريد ان نسوي بين حمية الشر وبين حمية الطب. هناك فارق كبير بين ما يضعه الله وبين ما يسلكه العباد من انفسهم. ان حمية رمضان ايها الاخوة حمية عجيبة فريدة، ليست كحمية الفقر الذي لا نجد به ما نأكل، وليست كحمية المرض الذي نجد به الاكل ولا نستطيعه، وليست حمية العقاب بالتجويع والحرمان كالمسجونين والمعتقلين والمعذبين، لانها حمية فيها اثر نفسي مدمر مهلك. وليست حمية الصيام كحمية الممتنع عن الاكل اعتصاما كالمعتصمين، لان المعتصم غاضب وناقم فهو يؤدي بنفسه الى طريق الانتحار. ولكن حمية رمضان حمية ربانية، حمية ايمانية يؤديها المسلم عبادة لله، يؤديها المسلم عن حب، يؤديها عن شغف وعشق ورغبة، لانه ينظر الى ثوابها وينظر الى قول الله تبارك وتعالى للصائمين يوم القيامة على لسان ملائكته: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. هذه الحمية المحبوبة والمرغوبة تحقق الصحة البدنية عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهوم حديثه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وفي هذا الصيام إراحة للمعدة وتنشيط للجهاز الهضمي على ان يؤدي وظيفته من جديد بنوع اقوى وارقى من ذلك. اذا تأملنا هذه الامور وجدنا في شرعنا حكما كثيرة ومنافع جمة يحققها الله لنا في دنيانا فوق اننا نؤديها عبادة لله. وقد قلت وسمعتم اننا نصوم لا للصحة، نصوم لا للامانة، نصوم لا لتحرير الارادة، نصوم لا لنتعلم العقل، نصوم لا للاقتصاد، ولكن نصوم لاننا مؤمنون ولان الله امر. نصوم للامر ولا نصوم للحكم، نصوم للنافع ولا نصوم للمنفعة. ومع هذه الطاعة وهذا الالتزام لا يخلو صيامنا من فائدة. هذا ايها الاخوة نصر للانسان على شهواته، شهوات الاكل والشرب والشهوة الاخرى المعروفة انتصار للانسان فيها. وكذلك الاسلام ينصر الجانب الاسلامي الانساني في الانتصار على الغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث او فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وان امرؤ سابه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. يقول سابه، وسابه دي فيها مفاعلة، تساب يعني هذا يسب وهذا يسب، فاذا الصائم سبه وسبه لان في مفاعلة. اقول لك المفاعلة هنا سابه قاتله، المقاتلة من المعتدي على الصائم والسب حقيقي. وتهيئ الصائم واستعداده الشخصي لان يرد عليه هذه المفاعلة من جهته. فاذا تهيأت نفسه وتحركت احاسيسه قبضها بقوله اني صائم اني صائم. ولكن هل للمسلم شرعا ان يجهر بقوله اني صائم؟ قال العلماء اذا كنت في رمضان فاجهر بها. واحد شتمك، واحد سبك، وحبيت ان تكظم غيظك، اجهر وقل اللهم اني صائم اللهم اني صائم، اذا كنت في رمضان. اما في صيام التطوع فقل فلا تقلها جهرا. لماذا؟ لان في رمضان لا نياء، الناس كلهم صائمون. ولكن اذا جهرت بصيام التطوع ربما كان في ذلك نياء، وكان في ذلك اعلان انك صائم. والاعلان والرياء يفسد ثواب الصيام. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المسلمون، نسمع في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هل الله يشم؟ في ناس تحب تشكك في الاحاديث. الله منزه عن ان يستطيب رائحة او يستخبث رائحة، ولكن ما معنى اطيب عند الله من ريح المسك؟ اطيب عند الله من ريح المسك عندكم، هذه واحدة. اطيب عند الله من ريح المسك في الثواب. فالمتطيبون للمجالس وخاصة في لقاءات الجمعة ولقاءات الاعياد ولقاءات الاخوان المسلمين يسن فيها التطيب، والتطيب حبب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تطيب لمجالسه ولمسجد الله كان له عند الله ثواب خلوف فم الصائم، يعني تغير رائحة فمه بسبب ترك الطعام والشراب، وهي رائحة مكروهة لدينا، لها عند الله ثواب اطيب واكثر من ثواب رائحة المسك. بل ان هناك اراء ان خلوف فم الصائم اكثر ثوابا عند الله من دم الشهيد. قالوا لماذا؟ قالوا لان خلوف فم الصائم مع انه مكروه عند الناس الا انه طاهر، فالخلوف طاهر، ولكن دم الشهيد دم الانسان فيه اختلاف في طهارته. بعض العلماء يقول ان الدم نجس ولكن الخلوف طاهر، وما دام الخلوف طاهرا كان اطيب عند الله تعالى من دم الشهداء. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. نأخذ منه عبرة اخرى، ان الامور ايها الاخوة المسلمون ليست بذاتها، وانما بتشريعها، بكونها من الدين. فمن ترك الاكل والشرب بخلا او عدما فانزن فمه فهذه رائحة تبغضها الملائكة ويبغضها الله. ولكن من ترك الاكل والشرب عبادة لله فتغيرت رائحة فمه كانت عند الله اطيب من ريح المسك. الصيام فيه تسمعون تفتح في رمضان تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه النيران وتصفق فيه الشياطين. الناس يقول لك ايه يعني الشياطين دي يربطوها بسلاسل كده، يعني يجيبوا حبال وربطوها، ويهدؤون من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يصفط الشياطين، اذا اراد ان يمحقهم، اذا اراد ان يخسف الارض بما عليها من انس وجن وشيطان، ايحتاج ذلك منه الى آلة؟ كلا والله، انه على كل شيء قدير. ولكن اذا حبس الشيطان ورد كيده عن الانسان وعاون الانسان على احسان صيامه وقيامه وعلى تدبر قرآنه، عبر عن ذلك تلك المعاونة بانه صفت الشياطين وقيدها وكأنها محبوسة عن الانسان. بعض الناس يقول واذا كانت محبوسة فما بال بعض الناس يعصون في رمضان. نعم يعصون في رمضان، محبوسة عمن صام صيام عبادة، محبوسة عمن راقب الله واتقاه. ثم ان المعاصي ليست من الشيطان وحده، فقد تكون من وسوسة الشيطان، وقد تكون من النفس الامارة بالسوء، اعاذنا الله منها واياكم. الصيام ايها الاخوة المسلمون يحقق الجانب الانساني في الانسان وينصر ارادته. وكما قلنا الابدان والارواح خلق الله والاسلام شرع الله، وجاء الشرع ليحسن الخليقة ويصونها ويقويها، كذلك نقول الارادة الانسانية. فمن شاء قل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعمة خلقية، والصيام نعمة تشريعية. وجاءت النعمة التشريعية لنصرة النعمة الخلقية. نفسك تقول كذا وتهوى كذا، والصيام يقول لك لا، وتسمو ارادتك وتنتصر وتترك ما احل الله لك من الاكل والشرب وما اعتدته من الضروريات امتثالا لامر الله. فاذا نصرك الصيام اخي المسلم على ان تنتصر على ضروريات حياتك المعتادة،
نصرك من باب اولى على ترك المعاصي والذنوب. عودك الاسلام ان تكون عزيزا وان تكون مرفوع القامة وان تكون سلطتك فوق سلطة الشهوات فوق سلطة الشيطان. فقال لك اترك الاكل والشرب واترك المتعة المعروفة الحلال، تركتها امتثالا لامر الله وانتصرت في ذلك، فلما لا تنتصر على نفسك وعلى شيطانك في ترك المعاصي والآثام والذنوب؟ هذا من باب اولى. اللهم اهدنا اليك، اللهم اهدنا اليك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم احسن صيامنا، اللهم احسن صيامنا، اللهم احسن صيامنا وتقبل بفضلك قيامنا. اللهم تقبل قيامنا، تقبل ركوعنا وسجودنا، واستجب بفضلك اللهم دعاءنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أيدينا من الخيانة، وطهر أعيننا من الفاحشة، وطهر بطوننا من الحرام. اللهم طهر أموالنا من الحرام، اللهم طهر أموالنا من الحرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم تقبل أعمالنا، ووحد صفنا، واجمع كلمتنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وآخر الصلاة.